الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في عنوان التحليل، وقلنا أنه مفاد هذه القاعدة بأنه يجوز للإمام ترتيب آثار الملك على ما يقبضه من الطرف الآخر، وإن علم تفصيلاً بأنه المعاملة باطلة وفاسدة. وقد أشرنا إلى بعض الأمثلة في الجلسة السابقة، فما هو الدليل على هذه القاعدة؟ استدل عليها بدليلين. الدليل الأول السيرة المتشرعية، ببيان أننا لم نجد أحدا من المتشرعة يتوقف في قبض المال من الآخر حتى إذا علم تفصيلا أنه حصل عليه بسبب فاسد، فالمرأة تقبض المهر من الزوج العامي حتى لو علمت أن هذا المال قد انتقل إليه بمعاملة فاسدة. وكذا الحال في الميراث والدين، فجرت السيرة على ترتيب آثار الملك على ذلك المال، ولكن الإنصاف أن هذه الدعوة غير تامة ولا أقل غير محرزة. فدعوى أن الإمامي يرتب الأثار حتى لو علم تفصيلا بالبطلان، كأن رأى العامي يبيع الميتة أو النبيذ وبعد ذلك يقبض الثمن، أو رأى الكافر يبيع الخمر والخنزير ويقبض الثمن ومع ذلك يقوم الإمامي بقبضه، ودعوى أن هناك سيرة متشرعية متصلة بزمان الناس، هذا غير واضح، هذا يعني بعيد جدا. يعني على أي حال لم يحرز هكذا سيرة. فالمهم هو لحاظ الدليل الثاني، وهي النصوص التي استدل بها لإثبات هذه المسألة هذه القاعدة. وهذه الروايات عبارة عن ما ورد في أن الذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا جاز للمسلم أن يقبض ثمنه من دين ونحوه. وقد عقد في الوسائل الجزء 17 صفحة 232 بابا لعرض هذه الروايات، ونقرأها هنا الروايات الثلاث الأول في الباب، فإنها تامة السند. وغيرها نفس مضمون هذه الروايات ولكن ضعيف السند. الرواية الأولى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي فضال عن يونس بن يعقوب عن منصور، والرواية تامة السند. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر، فيحل لي أخذها
فقال إنما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك. والله إنما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك. فالمستفاد من الرواية أنه بل أن الإمامي له أن يرتب أثر الملكية على ما يقبضه من الطرف الآخر، وإن علم أنه المعاملة فاسدة حيث أنه باع الخمر والخنزير. والراوي لم يفرض فقط أنه يبيع خمر وخنزير حتى تجري مثلا قاعدة اليد على ما يقبضه، بل لا وأنا حاضر، يعني هو رآه أنه يجري تفصيلا المعاملة الباء الباطلة، فيعلم تفصيلا أن المعاملة باطلة محرمة، ومع ذلك بل قال الإمام أنما قضى فقضاك دراهمك. الرواية الأخرى عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل كان له على رجل دراهم فباع خمرا وخنزيرا وهو ينظر فقضاه، قال لا بأس به، أما للمقتضي فحلال وأما للبائع فحرام. فالرواية دلت على أنه بالرغم من ثبوت الحرمة بالنسبة إلى البائع وهو الكافر الذي أو الذمي الذي أجرى المعاملة على الخمر والخنزير، بالرغم من ذلك المقتضي بل الذي وصل إليه المال يحل له التصرف في هذا المال ويرتب آثار الملكية. الرواية الأخرى وهو ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا وخنزيرا ثم يقضي منها، قال لا بأس أو خذها. واضح. فهذه أيضا يستفاد منها جواز القبض فيما وصل إليه من المعاملة التي وقعت على الخمر والخنزير. فيستفاد من هذه الروايات الثلاث أنه بالرغم من العلم التفصيلي ببطلان المعاملة وحرمتها، ومع ذلك يصح للطرف الآخر أن يرتب آثار الملكية. ولكن ذكر الأعلام ومنهم السيد الخوئي رحمة الله عليه عندما تعرض إلى هذه الروايات في المكاسب المحرمة في مصباح الفقهاء في بحث التي بيع الخمر والخنزير وغيره، ذكروا أنه قد يقال أن هذه الروايات التي ذكرناها منافية ومعارضة لروايات أخرى، وهي ما دل على بطلان بيع الخمر والخنزير، وكذا روايات أخرى تدل على حرمة بيع على حرمة بيع الخمر الدال بالملازمة على البطلان. واضح. فعندنا طائفة تدل على البطلان مباشرة، وطائفة تدل على حرمة البيع، وقد ذكرنا أن الحرمة إذا تعلقت بذات المعاملة وهي السبب فإن المعروف بينهم أنه تلازم عرفا شنو الفساد. فعندنا روايات يستفاد منها حرمة بيع الخمر الدال بالملازمة على بطلان البيع وعندنا أيضا روايات تدل على النهي عن ثمنها الضال بالملازمة عرفان على بطلان المعاملة. فإذا هذه الروايات التي ذكرناها قد يقال تعارض تلك الروايات العامة الدالة على بطلان بيع الخمر والخنزير، سواء كان بالمباشرة سواء كان ما دل على حرمة البيع وبالملازمة البطلان، سواء كان ما دل على أن الثمن سحت. واضح؟ فإذا قد يقال هذه الرواية ساقطة للمعارضة، فلا تنهض دليلا في المقام لإثبات ما يسمى بقاعدة التحليل. فما هو الجواب عن هذا الاعتراض؟ هذه الرواية قد يقال أو بدوان للنظرة الأولى أن هذه الروايات ناظرة إلى مسألة ما لو قام الذمي بالبيع، وحينئذ لا تعارض بين الروايات فنرتكب التخصيص. ولكن هذا المقدار من الجواب محل نظر، إذ أنه بعض الروايات وإن كان ناظرا إلى الذمي كالرواية الأولى وهي ما رواه منصور قال: قلت لأبي عبد الله لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر. ولكن الرواية التي بعدها وهي صحيحة محمد بن مسلم في رجل كان له على رجل دراهم، ما خصصها بالذمي، قال: فباع خمرا وخنزير وهو ينظر فقضى، فقال: لا بأس، أما للمقتضي فحلال وأما للبائع فحرام. والرواية التي بعدها أوضح منها الرواية أيضا، قال عن زرارة: في الرجل يكون لي عليه الدراهم في الرجل فيبيع بها خمرا وخنزيرا ثم يقضي منها، قال: لا بأس، أو قال: خذها. فهذه الروايات وإن كان بعضها وارد في الذمي إلا أن بعضها غير وارد، ولا تنافي بين المثبتين حتى ترتكب صناعة التخصيص في هذه الروايات. واضح؟ فلا يصح أن تحمل الرواية الأخيرة مثلا على الذمي بمجرد أن الرواية الأولى ورد فيها الذمي، فإنه مما لا يخفى أن هذين مثبتين ولا يصح ارتكاب التقييد. إذن كيف نجمع بين هذه الروايات؟ هنا تعرض بلي السيد الخوئي قدس سره إلى محاولة الجمع بين الروايات، فذكر عدة أجوبة تستفاد من كلامه، بعضها في المحاضرات وبعضها في الفقه الجعفري على الفقه الجعفري، وبعضها ذكره في مصباح الفقهاء. والجامع المشترك بين الأجوبة التي ذكرها ذكر وجوها ثلاثة كلها تريد أن تثبت أن مقتضى الجامع بين هذه الروايات أننا نفصل بين الكافر والمسلم. فبالنسبة للمسلم يحرم عليه ولا تصح المعاملة بخلاف الكافر، ويظهر من بعض عباراته كما في مصباح الفقهاء اختصاص الجواز بما إذا كان البائع والمشتري كلاهما كافرين. إنما يجوز متى؟ إذا كان البائع والمشتري كلاهما كافرين، هذا ما يظهر من عبارات مصباح الفقهاء. ولكنه يظهر منه في عبارات أخرى في المحاضرات كفاية كون البائع كافرا وإن كان المشتري مسلما، واضح إن شاء الله. إذن عباراته مختلفة في هذه المسألة. هل يكفي في الحلية أن يكون الكافر وهو البائع كافر فيجوز للمشتري أن يشتري منه الخمر والخنزير أو لا؟ فكأن الحرمة للبائع وللمشتري كأنه يحرم البيع، فإذا كان البائع كافر فيجوز وإن كان المشتري مثلا مسلم. وفي بعض نعم لا لا بيع 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 معاملة بيعية يعني بيع وشراء. بل أصل المعاملة صحيحة إذا كان البائع كافرا فيجوز للمشتري أن يشتري ولو كان لمنفعة، مثلا يستفيد من الخنزير أو الخمر يحوله خلا أو كذا، فيمكن فرض منفعة. لكن في بعض كلمات لا لا يصح هذلك في مقتضى الجمع. نعم لا لا الآن إشكالنا بل إحنا أصل قاعدتنا أن المسلم له أن يقتضي إذا كانت المعاملة فاسدة. استدلنا بهالروايات، هالروايات كلها تشترك على أن المعاملة على البيع والخنزير مثلا صحيحة أو نافذة غير محرمة. فهنا نقول هالروايات معارضة بروايات أخرى تدل على بطلان بيع الخمر والخنزير وهي روايات مطلقة، فكيف نجمع بين هذه الروايات وبين الروايات الأخرى الدالة على بل حرمة وبطلان بيع الخمر والخنزير؟ قال السيد الخوي بأنه ما دل على حرمة بيع الخمر والخنزير يحمل على المسلم إذا كان البائع مسلما، أما إذا كان كافر لا، يظهر من بعض عباراته لا، إذا كان البائع كافرا والمشتري أيضا شنو كافرا. هنا ذكر وجوها. الوجه الأول وهو ما يستفاد من المحاضرات أن ما دل على الصحة وهي هذه الروايات منصرفة بحسب الفهم العرفي إلى كون البائع والمشتري كافران، ببيان أنه ليس من المتعارف أن يبيع الخمر والخنزير علنا المسلم، وهذه الروايات يظهر منها البيع العلني للخمر والخنزير أنه يراه يبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر، كأن مسألة علنية. ومن البعيد جدا أن يقوم المسلم حتى لو جاز له يعني مثلا احتمالا الآن نحتمل الجواز أن يبيع الخمر والخنزير علنا، فتنصرف هذه الأدلة الدالة على الجواز إلى الكافر باعتبار عدم تعارف بيع الخمر والخنزير علنا من قبل المسلمين، وحينئذ تكون هذه الروايات أخص من الروايات التي دلت على البطلان. فعندنا طائفة تصير طائفة تدل على البطلان مطلقة وطائفة تدل على الصحة، وهي منصرفة إلى من؟ إلى كون البائع والمشتري كافران، وهي هذه الروايات التي قرأناها. فنقيد إطلاق أدلة البطلان بما كان البائع والمشتري كلاهما كافرين. هذا الوجه يؤدي إلى التقييد بلحاظ كون البائع والمشتري كلاهما كافرين، وليس الانصراف من جهة كثرة الوجود الخارجي، ليست هذه الدعوة، وإنما اقتران الرواية بقرينة توجب ظهورها في النظر إلى حصة خاصة وهي ما يستفاد منها من البيع العلني. وبعضهم اليوم قرب الاستدلال بطريقة أخرى وهو أن هذه الروايات محتفة بمرتكز متشرعي واضح، وهو أن من أوضح الأشياء عند المسلمين أنه يحرم بيع الخمر والخنزير، واضح. وهذه الروايات لاحتفافها بالمرتكز الذي يشكل شيء واضح يوجب عدم انعقاد الإطلاق فيها إلى كون المعاملة صحيحة لو أجراها المسلم، لو كان الطرفين مسلمين أو أحدهما مسلم، لوضوح وارتكازية حرمة بيع الخمر والخنزير. ولعل هذا الحكم مثلا من أوضح الأحكام مثلا في الشريعة، ولا أقل على بعض المباني كما ابن السيد الشهيد، من أنه نحتمل احتفاء في الأدلة بهذه القرينة الارتكازية المانعة من انعقاد الإطلاق. إذن نكتة سيخ الانصراف من جهة أنه البيع والظهر الوقت أنه يبيعون بشكل علني وأنا حاضر، ومطرق بابه ودخل بيته مثلا، الظهر أنه هناك بيع علني. النكتة الأخرى الاحتفاء في الأدلة بقرائن بل ارتكازية، بل تستفاد من مجموعة من النصوص ومن الآيات أن الشارع نهى عن بيع الخمر والخنزير، وأنه شدد عليه كما في الروايات وهي بعضرات في زمان النبي صلى الله عليه وآله. فهناك هناك سيرة متشرعية وارتكاز متشرعي محفوف بالأدلة يمنع من انعقاد الإطلاق، فتكون روايات الجواز ناظرة إلى أي مورد؟ إلى مورد ما لو كان كلاهما بل غير مسلمين فنقيد إطلاق ما دل على البطلان. واضح الفكرة؟ نعم. أوضح من كلام السيد خوي، لأنه في الروايات انصافا ما فيها واضح أنه يعني علني. قد يكون مثلا في بيته وأنا حاضر، هو أنت حاضر في وين؟ هل يعني في السوق العامة قاعد يبيعون؟ خصوصا أنه كما يستفاد من النصوص أن الشارع منع التجاهر ببيع الخمر والخنزير، فعادة يباع في شكل غير علني. يعني وأن سيد الخوي فهم من هالروايات أن البيع علني، هذا البيع العلني مو واضح في الروايات. إذا قرأنا رجل قال وأنا حاضر فيبيع الخمر وأنا حاضر، وأنا حاضر أعم من كون هذا بيع علني. مثلا الرواية الثانية فباع خمرا وهو ينظر، هو هم أعم. فلعل الأقرب إلى ذلك هو البيان الثاني، ويحتاج إلى إثبات يعني هم ارتكاز، أو لا أقل نحتمل الارتكاز على بعض المباني ارتكاز متشرعي بل لحرمة بيع الخمر والخنزير، ولعله ليس ببعيد. خب، هذا هو وجه. وجه آخر ذكره أيضا السيد الخوئي أن ما دل على البطلان بعض الأدلة مختص بالمسلم، يظهر من بعض الروايات، لاحظوها ما بتعرض التفاصيل لأنه أخذ وقت، بعض الروايات الواردة في بطلان البيع بطلان بيع الخمر والخنزير ظاهرة في الاختصاص بالمسلم، فلا بد حينئذ من تقييد وتخصيص أدلة الصحة بغير المسلم، فنقوم بصناعة التخصيص. إذن عندنا روايات، بعض هالروايات التي قرأناها مطلقة تدل على الصحة مطلقان، كالرواية كام؟ كالرواية الثالثة. هذه الرواية الثالثة التي قرأناها تدل على أنه يصح بيع الخمر والخنزير مطلقاً، فالرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا وخنزيرا. الآن سلمنا بإطلاق الروايات، واضح؟ الأول جواب أول ما سلمنا بالإطلاق، الآن سلمنا بإطلاق هذه الروايات. نقول بعد التسليم بإطلاق هذه الروايات عندنا روايات تدل على البطلان فيما لو كان البائع مسلما، فنقوم بصناعة التخصيص لاختلاف الروايات في الكيف، أحدهما الصحة والآخر البطلان، يعني غير الصحة، وهذه الروايات مطلقة وتلك الروايات خاصة بكونها مسلم، فنقيد الإطلاق المذكور في روايات الصحة بما لو فرض بأن البائع كان مسلما. ومقتضى هذا الجمع أنه إنما تبطل المعاملة لو كان البائع مسلما، ولهذا اختلفت عبارات السيد الخوي لأن الوجوه مختلفة. هذا الوجه مقتضى النتيجة أنه لو كان البائع كافرا فإنه حينئذ، بل نقيد إطلاق أدلة الصح الصح لأن الروايات المخصصة واردة فيما لو كان البائع مسلما، المخصص عن الباطل ما دل على البطلان وارد فيما لو كان البائع مسلما، فنقيد إطلاق الصحة بما لو لم يكن البائع ماذا مسلما، فلو كان البائع مسلما فتكون المعاملة معاملة باطلة. هذا وجه ثاني. عنده وجه آخر، لاحظوا في المصباح انقلاب النسبة، فذكر فكرة الانقلاب. عندي طوائف ثلاث: الصحة مطلقا، الفساد مطلقا، وعندنا روايات أخرى بل تدل على أن الصحة مختصة بالكافر. بعض الروايات التي تدل على أن الصحة مختصة بالكافر، فعندنا طوائف ثلاث. درس انقلاب النسبة إن شاء الله مر علينا. عندنا رواية مطلقة تدل على البطلان مطلقا، الصحة مطلقا، الصحة في فرض ما لو كان شنو؟ الصحة في فرض ما لو كان البائع كافرا. نقيد أولا إطلاق ما دل على الفساد، فتنقلب النسبة بين الطائفة الأولى والطائفة الثالثة. فهنا طوائف ثلاث: طائفة الأولى مطلقة تدل على الفساد، طائفة ثانية مطلقة تدل على الصحة، طائفة ثالثة تدل على الصحة مع فرض كون البائع كافرا. عندنا روايات ظاهرها الاختصاص، فنقيد إطلاق ما دل على البطلان بالطائفة الثالثة وهي ما دل على الصحة، وبعد ذلك تنقلب النسبة بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية. واضح لو أعيد شيخنا؟ واضح. إذن عندي طوائف ثلاث: الفساد مطلقا، الصحة مطلقا، الصحة في فرض ما لو كان كافرا. نقيد إطلاق ما دل على البطلان بالطائفة الثالثة، فتنقلب النسبة بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية، إذ بعدما كان مطلق التباين كل بينهما يحصل عموم وخصوص مطلق. هذه وجوه مذكورة في كلمات السيد الخوئي، والنتيجة من هذه الوجوه أنه إذا كان الكافر هو الذي أجرى المعاملة فإن المعاملة صحيحة، بغض النظر أن المشتري لا بد أن يكون كافر أو لا. ولكن ابحثوا إلى غد، راجعوا إلى غد. ذكر تعرض السيد الحائري حفظه الله في فقه العقود إلى هذا المطلب وإلى كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه في الجزء الأول صفحة 402. وبعدما نقل بلي كلام السيد الخوئي قال: وقد يخطر بالبال عدم صلاحية روايات الباب لتقييد أدلة بطلان بيع الخمر والخنزير، يعني الروايات التي قرأناها لا تصلح لتقييد ما دل على بطلان البيع والخنزير. وذكر وجهين صناعيين أكثر في ذلك، يأتي البحث عنهما إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وآل محمد. بدأ هو البحث صفحة 402، بدأ المطلب الجزء الأول صفحة، نقل كلام السيد الخوئي صفحة 402، بعد ذلك تعرض إلى بعض المناقشات. فلاحظوا تأتي تتمة الكلام. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.